وليس أحدنا بمفرده معصوما، ولكن أهل الحديث عموما قد عصمهم الله بالمنهج المعصوم، فالمنهج معصوم وليس أفرادهم وأحدهم بمعصومين. فالطائفة معصومة في الجملة، أهل الحديث، أهل السنة، أهل الأثر، أتباع السلف الصالح الذين يرفعون راية التوحيد والسنة. لأنه قد يقول قائل: يا شيخ، يعني المدينة فيها أناس كثير يعلمون الناس وكذا وكذا، نحن نعتبر العالم الذي يرفع راية التوحيد ويدعو إليه، ويرفع راية السنة ويدعو إليها، ويرفع راية اتباع السلف ويدعو إلى ذلك. أما الذين لا يتكلمون في التوحيد لا من قريب ولا من بعيد، هؤلاء جهلة، وإن ركبوا المنابر وإن تصدروا للتدريس لا يعرفون التوحيد ولا يتكلمون فيه، لا يعرفون السنة ولا يتكلمون في التحذير من البدع، لا يحذرون لا من الشرك ولا من البدع، ولا من أهل الشرك ولا من أهل البدع، ثم يزعمون أنهم على شيء. هؤلاء لا يعرفون دين الإسلام. فالعلماء الربانيون الذين نقصدهم ونعنيهم إنما هم الذين يرفعون غاية التوحيد ويدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، يرفعون غاية السنة ويدعون إلى السنة ويحذرون من البدع وأهلها، يرفعون راية اتباع السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم ويحذرون مما أحدثه الخلف. فهؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يسألون عموما. وبهذا يعني يمكن أيضا أن أتم الجواب بأنك إذا لم يمكنك الاتصال بأحد من هؤلاء العلماء الربانيين الذين على الوصف الذي وصفته لك، فعليك بالأشرطة. الحمد لله، الأشرطة ينفع الله بها نفعا كثيرا جدا. تستطيع الآن أن تستفيد من العلماء الربانيين وأنت في سريرك، تنام في السرير وتستمع إلى مثلا شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين وأنت في السرير رحمه الله، فتستفيد من عالم قد مات وفي علم من أخص العلوم وهو علم الأصول وأنت في سريرك تستمع. فماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا نريد يعني من أن تيسير؟ ما بعد هذا التيسير تيسير. فتستطيع بفضل الله أن تستفيد من العلماء الربانيين بالأشرطة، تقتني الكتاب الذي يشرحه العالم، وهذا من الأمور الطيبة التي سلكها العلماء الربانيون في السنين الأخيرة، أنهم أصبحوا يميلون إلى شرح كتب من خلال دروسهم، بحيث تسجل هذه الشروح ويكون العالم بذلك قد ترك علما ينتفع به، يخرج طلبة علم، ليس مجرد وعظ وليس مجرد محاضرة عابرة في موضوع عابر، لا، بل كتاب يشرح، والكتاب موجود وشرحه موجود. وهذا من توفيق الله لهؤلاء العلماء الربانيين أنهم مالوا في السنين الأخيرة إلى شرح الكتب العلمية التي يعني بهذا الجهد تيسر لطلبة العلم في المشارق والمغارب أن يتخرجوا على هذه الأشرطة وأن يتخرجوا على هذه الشروح. فنحن في نعمة والحمد لله. وكثيرا ما أقول لإخواني أننا ينبغي أن نستفيد من وسائل الاتصال الحديثة والأجهزة الحديثة في نشر العلم النافع. الوعظ مطلوب بلا شك، ولكن ليس هو بذاك، إنما هو أمر لعامة الناس يستفاد منه في إيقاظهم وكذا، لكن نحن نتكلم عما ينفع الناس، وهو الذي يمكث في الأرض، العلم وأهله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله تعالى أعلى وأعلى.
The second question is about a brother who asked if the people, the Sheikh saying the people of this city, and inshallah they don't belong here, as in they're not permanent citizens here, as I clarified before the prayer, that a Muslim should not have a feeling of belonging to this to these countries of disbelief, and he should always fear that he is a foreign entity. The Sheikh goes on, he's saying, I will answer this question in general, and the question was about who should we go to ask questions of knowledge. The Sheikh saying, I would answer this question in general, that the person should return to the people of knowledge, people who are knowledgeable in the Quran and Sunnah, and he should ask someone he trusts his religion and his knowledge. Whether that person lives here or outside this country. He should ask the students of knowledge that live in this country, like Sheikh Bashir, may Allah preserve him, for he is an asset for the brothers here and especially for the Somali community. Also, our brother Bashir, although he lives in this country, is very recognized because there are no knowledgeable people, there are no people of knowledge in this country. Our methodology, our manhaj, is preserved throughout the time, but the people themselves are not preserved. The followers of the methodology in general will be preserved. Someone might say that there are many people who studied in Medina and so on, otherwise, in that sense, making them be recognized as people who preach Quran and Sunnah. But the Sheikh says, whoever does not preach Quran and Sunnah, even if he's from there, and even if he goes on platforms and calls in masjids, he is then not recognized as that. The true people of knowledge are the ulama who raised the banner of following the Salaf al-Salih, the pious predecessors, and they are the ones who should be asked. If you cannot call the people that I have described to you, then I would encourage you to listen to their tapes. And it is very easy nowadays for a person to benefit from these tapes even while sitting in his bed. Like the tapes of Sheikh Al-Uthaymeen, rahmahullah, in explaining books. And this is something that the scholars have started increasing in practicing in the last days, and that is recording the explanations of books of ilm. And that makes it easy for people in the East and the West to benefit from it. Admonition or mu'adha is of course a needed thing, but usually it is something for the general people to remind them of Allah and to make them admonished. But knowledge remains firm on the earth. And as Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah raises those who believe and those who were given knowledge in various degrees.
There are questions that has relationship with the lecture that the Sheikh gave, so give priority to these. One brother says, a man came who came to this land with the intention of staying here, but now he knows about it that he shouldn't be staying here and wants to go back to the Muslim land, but then he is sick, and because of this sickness he cannot go back. But then what does he do? Does he go out and then from this land and come back with the intention of seeking a cure for his stay to be allowed, or what does he do? يسأل عن تغيير نيته. هو جاء هنا يريد الإقامة في هذا البلد والآن عرف أنه يجب أن يهاجر أو يرجع إلى بلد المسلمين وهو يريد ذلك، لكنه مريض ولا يستطيع الهجرة بسبب المرض. فيقول هل يخرج من هذه البلد ثم يعود إليها بنية العلاج حتى يعني يكون يعني إقامته جائزة هنا أو تكون إقامته جائزة هنا؟
الجواب على هذا السؤال لا يلزمه الخروج، يكفي أن الله يعلم نيته، فالله يعلم ما في صدره، ولا يحتاج إلى أن يجدد النية بالخروج ثم العودة، هذا ليس بلازم. فإذا كان فقط يبقى هنا حتى يتعالج من مرضه فلا حرج عليه بهذه النية، لكنه أيضا ينبغي أن يستصحب نية الرجوع في حالة انتهاء العلاج، يعني لا يبقى هنا أبد الآبدين ودهر الداهرين في هذه البلاد لأنه مريض. لا، المريض الذي يأتي كما قلنا لحاجة وهي العلاج يقضي حاجته ثم يعود، فبمجرد انتهاء الحاجة سواء عرف علاجه وأخذه معه إلى بلاد الإسلام وأخذ بالأسباب التي بها يشفى بإذن الله انتهى الأمر. والمهم في النهاية أنه لا يجوز له أن ينوي الاستقرار هنا مهما كانت الأسباب حتى وإن كان مريضا، إلا كما قلنا حتى تقضى حاجته أو تزول ضرورته، والله تعالى أعلى وأعلم.
As you heard, the question is about a brother who came here and he had a different intention and he's thinking of leaving and coming back with the proper intention, which is to seek a cure for his sickness. The Sheikh replied, this person does not have to leave. It's enough that Allah subhanahu wa ta'ala knows his intention. If he stays with the intention of being cured from his disease, as in going to the hospitals here and seeking cure, then he should also have the intention of leaving. And the moment the reason for him being here is removed, then he should leave immediately. So the answer is the person does not have to leave.
There's a dot AKTV370 that's blocking the way, please remove it. Dot AKTV370, please remove it, it's blocking the way. Another brother asking about a man who came to this land and lied in order to get the citizenship of this land, and then he actually got it. Now he knows that he was wrong, so how does he mend what he has done? How does he correct what he has done? جاء رجل جاء إلى هذه البلد وكذب لكي يحصل على الجنسية وحصل عليها، ولكن عرف الآن أنه أخطأ، فكيف يصلح خطأه هذا؟ ماذا عليه أن يفعل؟ عفوا يا شيخنا، لو تخبرهم أنه ما أسئلة كثيرة جدا يعني
يكفي،
لم نستطيع أن نجيب على هذه.
يعني الأسئلة التي وصلت كافية.
No more questions please. What we have is more than enough. Much more than enough.
فنجيب إن شاء الله على ما تيسر من هذه الأسئلة، ونعتذر لإخواننا طبعا الذين لا يتيسر الجواب على أسئلتهم الليلة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمراد الجواب على هذا السؤال أن رجلا حصل على الجنسية في هذه البلاد بطريقة فيها كذب، وهو الآن عرف خطأه فكيف يصنع؟ الحقيقة أن الحصول على الجنسية عموما هو خطأ بكذب أو بصدق، ولا يجوز للمسلم أن يحمل جنسية لهذه البلاد إلا كما سبق. الحاجة لا تدعو إلى حمل الجنسية، أما الضرورة فقد قد يكتفى بالإقامة، قد يكتفى بالإقامة فقط، أي تأشيرة تدل على أنه مقيم في هذه البلاد. أما الجنسية فوالله لا يأمن المتجنس أن تكون ذريته كفارا. وهل ترضى أن يكون ذريتك كفارا؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالإنسان لابد أن يكون حريصا على ذريته، إذا أنت حملت الجنسية الأمريكية أو الجنسية الكندية سيكون أولادك وأحفادك كذلك، وهل تأمن على أولادك وأحفادك؟ والذي نشاهده أن المتجنسين في هذه البلاد يفقدون السيطرة على أسرهم في نهاية الأمر، فلا حكم له لا على زوجة ولا على ولد ولا على بنت، ولا يستطيع أن يتحكم في أحد. والحرية الكاذبة التي تدعى في هذه البلاد هي حرية زائفة، فلا سلطان لك إلا على نفسك، أنت تكفر، تسلم، تتعرى، تتغطى، تسمع موسيقى، ترقص، تشرب خمر، اسمع ما شئت في نفسك، لكن لا سلطان لك على غيرك، ولو كان هذا الغير زوجك وولدك وبنتك، لا سلطان لك على أحد. لو أرادت زوجك أن تصنع ما تشاء لا تستطيع أن تمنعها، لو أرادت بنتك أن تصنع ما تشاء لا تستطيع أن تمنعها، فأين الحرية المزعومة؟ لا، حرية فقط في النفس، أنت حر في نفسك، أنت تفعل ما تشاء في نفسك، لكن لا سلطان لك لا على زوجة ولا على ولد ولا على بنت، ولا سلطان لك على أحد. فالذي نشاهده في هذه البلاد بأعيننا، وأنتم أعرف بها مني، فأنا مجرد زائر آتي وأمشي بين حين وآخر، لكن أنتم تعرفون ما يحصل تفصيلا، وعندكم متأكد أنكم عندكم من الحكايات والقصص والوقائع الكثير والكثير. المشاهد أن الإنسان الذي يأتي إلى هذه البلاد قد لا ننكر أنه يتحسن في دينه، بل بعض الناس تدينها هنا، هذا لا ننكر، لكن التحدي في هذه البلاد هو تحدي أجيال وليس تحدي أفراد. هم يتحدونك في ذريتك ليس في نفسك، أنت حر في نفسك، اصنع ما شئت، تتدين ما تتدين لا يعنيه، لكنهم يتحدونك في ذريتك، هل تستطيع أن تحفظ ذريتك مسلمين؟ هذا هو السؤال. فالذي نراه أن الأولاد الجيل الأول يفقدون اللغة العربية، أو عموما يفقدون لغة آبائهم حتى وإن كانت الصومالية، يفقدون لغة الآباء والأمهات. فالجيل الأول يفقد اللغة التي تربطه ببلاده، الجيل الذي يليه جيل الأحفاد يفقد الأمرين، اللغة والدين، فلا لغة ولا دين. ولعله لهذا السبب مما يشترط في الرئيس الأمريكي أن يكون جده أمريكيا، يعني ما يصلح أن يكون مرشحا للرئاسة وأبوه فقط هو الأمريكي، لا بد أن يكون جده أمريكيا، بحيث يكون هذا الشخص المرشح قد تأمرك تماما، يعني صار أمريكيا 100% مضمون ولاؤه لهذه البلاد، ليس له ولاء لا لوطنه الأصلي ولا للغته الأصلية، انتهى، انقطعت صلته بقومه وبلغته. فيضمنون ذلك بأن يشترطوا المرشح للرئاسة لا بأس أن يكون أصوله كذا وأصوله كذا، لكن لابد أن يكون جده أمريكيا ضمانا لأمركته، وأنه قد نسي كل شيء يربطه بأصوله وفقد كل صلة تربطه بأصوله. فالشاهد أن موضوع الجنسية هذا موضوع خطير جدا، ولذلك ليس من الضروري أبدا أن تتجنس، يكفي أن تحمل الإقامة، إذا اضطررت خلاص المضطر له حكمه، ولكن هذا المضطر بمجرد أن يجد سبيلا للتخلص من هذه الرابطة فعليه أن يفعل. فأخونا الكريم سواء كان قد حصل عليها بصدق أو بكذب، في كل الحالات يجب عليه أن يتخلص من هذه الرابطة، وأن يقطع علاقة ذريته بهذه الجنسية. فهذا لا فرق عندنا فيه بين صادق وكاذب، بأوراق صحيحة أو بأوراق غير صحيحة، لا نفرق في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
The Sheikh started by apologizing to the brothers who continued sending questions, and لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. We can only take so much questions. A person got his citizenship by lying and now he wants to fix the problem. The Sheikh said, getting citizenship is wrong in the first place, whether you were lying when you were getting it or you were truthful. Necessity might make it permissible, but just need does not make it permissible. The bearer of the citizenship cannot guarantee that his progeny or his the children, his children, his grandchildren, his grandchildren, are themselves going to be kuffar. And then the Sheikh mentioned a few ayahs. One of them is, or were you witnesses when death came to Sayyidina Yaqub?
Ibrahim, Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati.
When Prophet Abraham also made dua to Allah subhanahu wa ta'ala in the ayah in the Quran, O Allah, make me from those who establish prayers and from my progeny. And another ayah, or did you witness the death of Yaqub alayhi salam when he told his children, what are you going to worship after me? They said, we are going to worship your Lord and the Lord of your fathers, Ibrahim, Ismail, and Ishaq, and we are surely submitters to him. A human being should be very, a Muslim should be very keen in preserving his progeny, his children and grandchildren. What we notice from what we see here is that people who became citizens of this country lose authority after staying here for some time on their family, their children, their wife, and so on. It is a false freedom. Do whatever you want, but do not interfere with anybody else. Do whatever you want with yourself, but do not show authority or interfere with your wife, with your daughter, with your son. It does not give you authority over your own family. And the Sheikh said what he notices with his own eyes, and he's saying that we know the details, and we probably know a lot of stories of things that we've witnessed and stories that we've heard, is that maybe, after that the Sheikh mentioned, maybe a person comes here and becomes religious and starts changing when he wasn't like that back home. But the Sheikh is saying, the real challenge is not a challenge only directed towards us. We can go on and practice our religion, that is no problem. But the challenge is directed towards us and the generations under us, our progeny, our children and our grandchildren. And then he mentioned that it goes through different stages. First, the language is lost. For example, Somali or Arabic or so on. Second, the language and the deen become lost, and so on. And maybe this is the reason that the US president has to have an American grandfather, so that the progeny, the great grandson of that American grandfather, becomes totally Americanized in language, in culture, in patriotism, and he has to be totally accustomed and lose any connection that he had with his roots. So it is not necessary at all, the Sheikh continues, to get the citizenship unless it is a dire necessity. Just being a permanent resident is enough, whether the person lied in getting the citizenship or was truthful.
The brother says, I come from a country where Islam is one third and three-fourths are kuffar. I think he means one third Muslim and two thirds non-Muslim. I think this is what he means. I accepted Islam in Canada. Which country should I go to? وقد جاء من بلد ثلثه مسلمون وثلثي الآخرين غير مسلمين وهو أسلم في كندا إلى أي بلد يعود؟
لا شك أن الحكم دائما للغالب وليس للنادر، ونحن نعلم أن بعض الحالات قد لا يجد سبيلا لأي بلد إلا أن يبقى هنا، نحن نعلم هذا، فهذا له حكمه. ونحن نملك مثالا عمليا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو النجاشي رحمه الله تعالى. النجاشي أسلم وهو ملك قومه، لا يستطيع أن يترك تلك البلد ولا يستطيع أن يحكم بما أنزل الله، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية لعله ما كان يستطيع حتى أن يصلي، لأنه في وضع لا يمكنه التصرف فيه إلا أن يصلح ما استطاع إلى ذلك سبيل. هذه حالة نادرة، والنادر لا حكم له، إنما الحكم دائما للغالب. يعني لما تحكم على شيء تحكم بحسب ما يغلب على الحال، ما تقول تأتي بحالة نادرة وتجعلها هي الأصل، هذا غلط. فالحالات النادرة مثل حالة النجاشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قدر، ماذا فعل النجاشي؟ في نفسه كان موحدا، أما تجاه غيره فكان لا يستطيع غالبا أن يغير شيئا، بل ما استطاع أن يظهر حتى إسلامه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه حالات نادرة لها حكمها، مثل الذي ذكره الله في القرآن، الذين لم يهاجروا صنفان من الناس، صنف معذورون وصنف مذمومون. وكلنا تقريبا يحفظ الآيات الكريمات، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذا هو الأصل، ما دامت الأرض واسعة والإنسان يمكنه أن يذهب في أي مكان يمكن أن يبتعد فيه عن الكفار فعليه أن يفعل. لكن هناك صنف وإن كانت الأرض واسعة لكنهم لا يستطيعون شيئا، قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. إذن الإنسان الذي يقول ما أدري أين أذهب وما في بلاد تقبلني، لا بلاد إسلام ولا بلاد كفر، ولا وإن عدت إلى بلدي فبلدي نفسها الغالب عليها الكفر، فماذا أصنع؟ نقول أنت من هؤلاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت معذور حتى يجعل الله لك. والله إذا استطعت أن تسافر إلى بعض بلاد المسلمين وأن تعيش فيها، إلى المملكة العربية السعودية وأن تعيش بجوار الكعبة المشرفة أو في المدينة، فافعل بعقد عمل بأي صورة من الصور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فالهجرة ماضية إلى يوم القيامة، والله تعالى أعلى وأعلم.
The Sheikh answered this question by saying that there is no doubt that usually when a ruling is issued, it's issued to the general to the general case and not the rare case. We have a practical example related to the question of the brother. At the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Najashi, who was an Ethiopian king, became Muslim. He couldn't even pray, as Ibn Taymiyyah rahimahullah mentioned. So in general, when you judge on something, you judge on what is usual and expected and not the unexpected. Najashi was somebody who was a muwahhid, who bore witness that none is worthy of worship but Allah in himself. As for others, he couldn't help them in any way, and he couldn't even display his Islam to his people. And Allah subhanahu wa ta'ala says, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah does not burden a soul except with what it can handle. And those who didn't migrate to the Islamic country are two types. There are those who are to be blamed, and there are those who are forgiven or excused. And the Sheikh mentioned the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ الَّذِينَ تُوَفَّهُمْ مَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ, those who the angels take their souls while they are unfair to themselves, they tell them, where, what have you been doing? They say, we were weak and oppressed in the land. And the angels tell them, was not the land of Allah vast so that you might migrate to it? So if the land of Allah is vast, therefore, then hijrah is always applicable. And then the exception, إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, except those who are oppressed and weak from men and women, والولدان, and children,
لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً,
they cannot find a way to leave the country, and they do not know the way out. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ. Ask for those. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Ask for those, lest Allah would have mercy upon them. A way out for him. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. And he who migrates in the sake of Allah, he will find a lot of
مراغمًا أسباب للرزق,
would find a lot of means of getting sustenance, and would find a lot of vastness. A person who makes hijrah فِي سَبِيلِ اللَّهِ. And the Sheikh concluded this question by saying that hijrah or migration to an Islamic country is continuous and it's applicable until Yawm al-Qiyamah, until the last day.
Along the same line, this brother asked, or make three comments. If it's prohibited for a Muslim to live in a non-Muslim land, he's saying, how about those who were born in non-Muslim land and then migrated to Muslim land, and then they didn't find a place there, and they were humiliated and treated as if they were third-class citizens having no rights at all. What about those people living in those lands that are called Muslims? A Muslim land. Also, if we leave this country, Canada, and no Muslim stays in here calling the people to Tawheed, so how does the call of the Tawheed reach the people in this land? Also, isn't it better for us to call the people to the truth so that the large Muslim population will grow and grow, and then they might reach or they get the rulership or the power and start ruling by the truth, and trying to cause failure to the plots and plans that the enemies of Islam are plotting. لكان حرام على المسلم أن يعيش في بلد غير مسلمة فما بال الذين ولدوا في بلدان غير مسلمة وهاجروا إلى البلدان المسلمة فلم يجدوا مقاما لهم فيها إلا وأهينوا وعوملوا كدرجة ثالثة لا حق لهم في هذه البلدان التي تسمى بالبلدان المسلمة. وأرأيت إن غادرنا هذا البلد كندا ولم يبقى فيها مسلم يدعو الناس إلى التوحيد فكيف يصل التوحيد إلى هذا البلد؟ وأليس من الأحسن أن ندعو الناس إلى الحق حتى يكثر فيها المسلمون ويجعل الله فيها قوما يحكمون بالحق يدعون ضد مخططات ونفوذ العدو الإسرائيلي. ثلاث أسئلة وتعليقات.
ما شاء الله ما شاء الله.
والصلاة إلا ربع.
طيب.
والثاني الأذان. طيب
إلا ثلث. طيب. السائل زاده الله حرصا على الخير, ولكن الحرص على الخير لا يكفي, حتى يضم إليه أن يكون عمله موافقا للكتاب والسنة. فكم من الناس يريد الخير ولكن لا يستطيع ذلك، كم من مريد للخير لا يبلغه. فقوله إن أناسا ولدوا في هذه البلاد أو في غيرها من بلاد الكفار، ثم لما حاولوا الهجرة ما استطاعوا، لأنهم وجدوا أنفسهم لا يمكن لهم في شيء، ويعاملون معاملة فيها ذل، وقد يعطون درجة يعني منخفضة في مواطن هذه الدول، يعطون أو يعاملون معاملة درجة ثالثة كما عبر. نقول نفس الجواب الماضي، الاستثناء لا يجعلنا نغير الأصل. وجود بعض الناس الذين ما استطاعوا الهجرة، وهناك من خرج من هذه البلاد مهاجرا ثم رجع، ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه على الأقل يبحث. وتعرفون أن الصحابة ذهبوا إلى الحبشة ورجعوا إلى مكة، ثم ذهبوا مرة أخرى إلى الحبشة، ثم رجعوا إلى المدينة، فالمحاولات كانت مستمرة. وهكذا ينبغي للمسلم أنه يحاول ويحاول ويحاول حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. فوجود بعض المشكلات التي تقابل المسلمين لا يعني أنه خلاص يغير الفكر، أنا سأستقرها هنا، ثم يعيش في أحلام وردية أننا يمكن أن نغير كل أهل هذه البلاد إلى مسلمين، وأن نحكم بما أنزل الله، ثم نذهب فاتحين إلى مكة المكرمة. يعني قلب الأمور فجعل هذه البلاد هي بلاد الإسلام بحسب يعني آماله وأحلامه. نقول يا أخي بارك الله فيك، لو أن الدولار الكندي والأمريكي انخفض، كل المسلمين سيخرجون من هذه البلاد ولن يبقى فيها أحد، ولن يفكر أحد لا في إسلام ولا في مسلمين ولا في أي شيء بالمرة. فخلينا واقعيين، لماذا يعيش المسلمون ها هنا؟ هل هم يعيشون من أجل الدين؟ لو انخفض الدولار ايش سيحصل؟ كله سيمشي، ما احد سيبقى ولا يدعو الى اسلام ولا الى شيء، ولن نقول هذا المسجد اشتريناه وكان كنيسة، كله سيمشي ويترك كل شيء وانتهى الموضوع. فخلينا واقعيين حفظك الله، والمسلم يعني صريح مع نفسه، المسلم صادق حفظك الله تعالى. فلا بأس، انا اقول له اطمئن، هذه البلاد وغيرها من بلاد الكفر قديما وحديثا لا تخلو من مسلم يعيش فيها لحاجة او ضرورة، أنت امشي ويأتي غيرك من أصحاب الحاجات والضرورات أيضا، وسيستمر حاجة والضرورة، أنت تمشي ويأتي غيرك، أنت تمشي ويأتي غيرك، وهكذا. وأنتم تلاحظون أن هذا هو الواقع، أن الوجوه تتغير هنا. الذي يعيش في هذا المسجد من 10 سنوات كان يرى وجوها، الآن لا يرى هذه الوجوه، تغيرت الوجوه، وهكذا دواليك. فلا يخلو الأمر ممن يأتي إلى هذه البلاد لحاجة أيضا، أو صاروا يتولون الرسالة بعدكم، أنت كنت مدير هذا المسجد تمشي يأتي مدير غيرك وبعدها هكذا. فالله عز وجل يورثها من يشاء من عباده، فالله يورث هذه الأرض من يشاء من عباده. فلا تحمل هم هذا، دين الله سينتشر بك أو بغيرك، دين الله سينتشر بك أو بغيرك، ولكن أسلك السبيل الشرعي الصحيح. وإذا أنت اتقيت الله تأكد أن الخير سيكون، إن تنصروا الله انصركم، انصر الله عز وجل في نفسك أنت أولا، وستجد أن النصر يأتيك من عند الله عز وجل. أما نقول نحاول أن نجد لنا مبررا لكي نبقى هنا، ومن أجل أن نأكل الآيس كريم، ومن أجل أن نعيش في السخن والبارد، ومن أجل أن نركب السيارات الطيبة والمريحة، ثم بعد ذلك نقول من أجل الإسلام، من أجل الإسلام، لا لا لا، حفظكم الله. فهنا لن تخلو هذه البلاد ولا غيرها ممن يأتي من المسلمين لحاجات ولضرورات، وتتغير الأمور ويمشون ويأتي غيرهم لحاجات وضرورات، والخير يستمر بإذن الله، ويفرض نفسه بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، والله المستعان. فيعني أقول لأخينا حفظه الله، ابدأ بنفسك، أنت تهاجر وأنا أهاجر وذاك يهاجر، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مطلقا حتى وهو في بلاد الإسلام. نحن أيضا مطالبون بالهجرة، الأماكن التي فيها الفساد والخمر وكذا هذه نهجرها حتى وإن كنا نعيش في بلاد الإسلام. فالهجرة أعم من أن تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، حتى في داخل بلاد الإسلام تهجر الشر وتهجر أهله، تهجر البدع وتهجر أهلها، تهجر المعاصي وتهجر أهلها، فأنت في هجرة مستمرة، وكذلك في جهاد مستمر، تجاهد نفسك، تجاهد زوجك، تجاهد أولادك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
The Sheikh is replying to this question. He's telling the brother, may Allah increase you in carefulness on performing good deeds and performing khair. Although carefulness in performing khair in itself is not enough unless it is according to the Quran and the Sunnah. And how many people were very careful in performing good, but they never reached it? The situation of the Muslims in Muslim countries getting bad treatment from the people of the country and being treated as third class, like the brother mentioned, and so on, we will say the same thing that we mentioned before, that the ruling is usually for a general and expected case. As for the rare unexpected cases, then it has a different ruling. And the Sheikh mentioned that the Sahaba themselves, they were put in a situation where they had to migrate to Al-Habasha, then they went to Mecca, then back to Al-Habasha, then to Al-Madinah. They were doing it on a continuous basis based on where it was better for them and their deen. So a Muslim in turn should always try to find a better place and continuously think of bettering the environment he lives in. He shouldn't be having, like the Sheikh said, ahlam wardiya, rosy dreams, that it is possible to change the whole entire country. And he's asking, the Sheikh is asking the brothers, if the value of the American dollar goes down, everybody will leave the country, isn't that so? And so on, the Sheikh is saying, let us be realistic. This country will always have people living here that are Muslims with necessity, coming and going. And he's saying, we ourselves, we might notice that we see different faces throughout the last 10 years. Allah subhanahu wa ta'ala gives this land to whom he pleases from his slaves. So there will always be Muslims coming in and out. And the Sheikh said, Deenullahi yunshar bik aw bi ghayrik. The religion of Allah will be propagated, whether it be you or other than you. And he gave us advice that we should give victory to Allah within ourselves first. We should give insur Allah fi nafsik awalan. But you know, sitting down here, and Sheikh mentioned, you know, eating ice cream, having hot and cold water, living a very comfortable life, and then we say that we're here for Islam. And the Sheikh again mentioned that Muslims will always be returning here and doing that. The deen will always be apparent. And he mentioned the ayah, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. And if you turn away, Allah will replace you with people who are better than you, and then they are not going to be like you. So the Sheikh says, I tell my brother, start from yourself. Even in Islamic countries, when we are living in Islamic countries, it doesn't mean that hijrah is over. We should always make hijrah. For example, make hijrah from a place that has khamr, from a place that has zina. We should always look for a better environment to live in. So therefore, hijrah is continuous. And jihad is always also continuous, because there are different ways of making jihad. You make jihad with your wife, you make if you have problems with her, if you have jihad in any other situation. And he concluded, the Sheikh, mentioning the ayah, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah does not change the condition of a people until they change the condition of themselves.
طيب. أظن الأخ يريد أن يؤذن ثم يؤذن ثم يؤذن إن شاء الله. You want to call the adhan, inshallah? Go ahead.
من المؤذن؟ من المؤذن؟ ختاما هذا المجلس نشكر طبعا إخواننا القائمين على هذا المكان لدعوتنا واستضافتنا فيه، وجعلهم الله دائما وأبدا سببا في نشر الخير وفي نصر السنة وأهلها والحديث وأهله، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منهج السلف الصالح الذي به صلاح هذه الأمة وحده. فكما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأكرر النصيحة التي ذكرتها لأخينا المؤذن، وما أدري من الذي أذن في المغرب، لكن النصيحة عامة الآن، فقد سمعت المؤذن في صلاة المغرب يكبر مرتين في أول الأذان فقط، وهذا الأمر هو بخلاف السنة وإن كان يقول به بعض الفقهاء والأئمة، لكن سبب هذا رواية من روايات نسخ صحيح الإمام مسلم، ورد التكبير في تلك الرواية أو النسخة مرتين فقط، فظن بعض العلماء أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن نسخ صحيح الإمام مسلم المعتمدة والمحفوظة ثبت فيها التكبير أربعا، فهذا واحد، إذن هذه النسخة مخالفة للنسخ المحفوظة من صحيح الإمام مسلم، هذا أول شيء. فالثابت في ذلك الحديث بعينه في صحيح مسلم هو التكبير أربعا، والتكبير في أوله مرتين شاذ وليس بمحفوظ، لذلك هو من جنس الضعيف لا يجوز العمل به. أعني هذه الرواية التي في نسخة من نسخ صحيح مسلم، فالحديث في صحيح مسلم في النسخ المعتمدة التكبير فيه أربعا. ثم الأمر الثاني أن هذا الحديث قد رواه غير مسلم والتكبير في أوله أيضا أربعا، فدل على أن هذه النسخة ما وقع فيها خطأ من بعض النساخ لهذه النسخة، فالحديث بالتكبير في أوله مرتين حديث شاذ، رواية شاذة، والمحفوظ هو التكبير أربعا. فالتكبير في الأذان يكون في أول الأذان أربعا، وطريقة التكبير مثنى مثنى، لأنه ورد في الحديث الصحيح الأذان مثنى مثنى، ومعنى ذلك أنك تقول هكذا: الله أكبر الله أكبر، تجمع بين كل تكبيرتين. أما حديث التكبير في الأذان جزم فحديث ضعيف، التكبير في الأذان جزم فحديث ضعيف. إذن المحفوظ في الأذان يجعل المؤذن بعيد في أذنيه قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا. فهذا هو المحفوظ، وهذا هو الذي عليه العمل، وهذا الذي تقتضيه الأدلة والموافق للسنة أن يجمع بين كل تكبيرتين معا. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يثبتني وإياكم على التوحيد وعلى السنة وعلى منهج سلف الأمة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا آخر كلامنا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن إنصاتكم وتأدبكم بأداب المسجد وأداب مجلس العلم، غفر الله لي ولكم وبارك فيكم.
I'm just going to mention a summary of what the Sheikh said. In conclusion, the Sheikh is asking Allah that this be a blessed session for us, for on our good deeds, on the scale of our good deeds. And he's thanking all the brothers who hosted us from this masjid. May Allah always make you people that contribute in propagating the correct belief according to the Quran, the Sunnah, and the methodology of the Salaf. And just like Imam Malik said, that the matter of this Ummah would never be proper except by following the matter of the earlier parts of the Ummah, the Salaf al-Salah.
And he's repeating the advice to the brother that he heard, making Allah adhan by starting Allahu Akbar only twice. And he's mentioning that usually people who do this, do it two times, they are relying upon hadith in an unauthenticated copy of Imam Muslim's book, Sahih, and that is a mistake. And the same hadith is in the authenticated copy, mentioning the beginning four times. And the hadith is strong, and it's also backed up by other hadiths with the same text from other books of hadith that say that it's four times. It's four times in the beginning, and that it should be double, meaning the Shaykh explained it, that the Allahu Akbar should be joined together. Allahu Akbar, Allahu Akbar, not Allahu Akbar, Allahu Akbar. And maybe the people are relying on a hadith that it says At-Takbir fil adhan jazm. Jazm, yani separated? Mufrad.
Jazm.
At-Takbir fil adhan jazm, as in making takbir in the adhan is there's a stop at the end of it. Allahu Akbar, Allahu Akbar. He's saying this hadith is not authentic, it's weak. And the way, of course, like the Shaykh showed us, by putting your fingers in your ears and turning left and right. And he's saying, in conclusion, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our good deeds and to make us people who follow the Tawheed and the Sunnah according to the methodology of the pious predecessors. And Alhamdulillah Rabbil Alameen, all praise is due to Allah, and he's thanking us for listening attentively and making dua that Allah gives us success.
Final remark before we leave, inshallah, the program of the Shaykh. Tomorrow the Shaykh is delivering the Khutbah al-Jum'ah at Masjid Khalid ibn al-Walid. Tomorrow, inshallah, Friday, the Khutbah is going to be at Masjid Khalid ibn al-Walid. And in the evening, 7 p.m., inshallah, the Shaykh will give a lecture in the Da'wah Center, downtown Da'wah Center, inshallah, at 7 p.m. tomorrow, inshallah, Friday. Then on Saturday, inshallah, it's going to be a one-day program, a whole day, starting at Dhuhr and ending at Isha time, and that is going to be in the Islamic Foundation, inshallah ta'ala. Jazakallah khair.